كنبة السبت يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا أصدقائي، قبل أن نبتدأ الحلقة أحب أن أنوه أن كنبة السبت بدأت بتنزيل حلقات لجلسات التأمل مرة إلى مرتين في الشهر بسعر رمزي جدا، وطريقة الاشتراك حتكون بمجرد ما تضغطون على زر التشغيل في حلقات التأمل تلقون زر الاشتراك وتشتركون، ومن بعده أتمنى أن تجدون كل فوائد التأمل اللي أتمناها لكم. متشوقة جداً لخوض هذه التجربة معاكم، بالأخص أنني أنا مرشدتكم فيها، متشوقة أيضاً لسماع آرائكم وتعليقاتكم عنها. أما الآن نبدأ الحلقة. يا أهلا وسهلا بالصباحيين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أهلا فيكم في حلقة جديدة وفي ثرثرة جديدة وفي موضوع جديد. طبعا رحلتنا كانت جدا طويلة، يعني صراحة وأكون معكم صادقة، يعني ما كنت حاطة صورة أصلا إلى وين بيوصل هذا البودكاست، إلى كم حلقة، إلى كم مدة. ما يعني أنا إنسانة بمجرد أن أبدأ شيء وأنا متأكدة أنه يعني شيء أستمتع فيه ما أفكر في خطة مستقبلية يعني، وما أدري إذا هذا شيء حلو أم لا، لكن الفكرة أنه أنا أحب أسويه فحستمر أسويه وخلاص. لكن في داخلي في أعماقي ما اعتقدت أنه بكون ملتزمة مع أشخاص بهذا العدد الكبير وبكون مبسوطة. لطالما كرهت الالتزام، لطالما كرهت فكرة أنه أكون مجبر أني أسوي الشيء اللي أحبه، إلا أنه يعني بقد ضغوطاتي وكبرها، طبعا أنتم بتعذروني ما تقصرون، لكن برضو لما تستمر الضغوطات أجد أنه أني أخذ من وقتي وأسوي هذا الشيء حتى لو أنا مضغوطة أرى فيه متعة ولذة بشكل مو عادي. أولا لأنه شيء فعليا أحبه، وهذه نصيحتي للجميع لما يجون يبحثون عن بزنس مثلا جانبي أو يبحثون عن هواية معينة يقضون فيها أوقاتهم، يتأكدون أنهم فعلا يحبونها، لأنهم حتى في أتعب الضغوط وفي أحلك الظروف حيشعرون أنهم سهل أنهم يقدمونها. فأشعر بلذاذ، أشعر بسعادة وأنا أقدمها لكم. هذا السبب الأول. طبعا السبب الثاني طبعا اللي دائما أقوله، حبكم، دعمكم، كلماتكم. قد أحيانا تقولون أنه الكل يمدحها أو الكل يعطيها تعليقات، أنا تعليقي ما يفرق، بس صدقوني صدقوني كل تعليق من تعليقاتكم أقرأ في يعني بودكاست، تعليقات البودكاست أو في المنشن في تويتر أو دايركت تويتر، ما تتصورون قديش كلماتكم تنعشني تسعدني، ومستحيل أعتادها ومستحيل أشعر أنه شيء أنه تعودت عليه أو شيء. في كل مرة أشعر بسعادة، في كل مرة تدعموني وتعطوني قوة، فشكرا شكرا من القلب، والله يديم هذه المحبة، والله يديم هذا الشعور السعيد اللي تخلقونه فيه. طبعا حلقة اليوم، بما أنه حلقات الماضية من العيار الثقيل، اليوم الحلقة أقول فيها تحدث. قلت كلمة تحدث لأهمية الحديث. طبعا طبعا أعتقد أفنان أكثر واحدة يجوز لها تتكلم عن الحديث، أكثر واحدة يجوز لها يعني تسوق للحديث، تسوق للكلمة، تسوق يعني للتعبير. طبعا يعني تحدث هذا لا يعني أنه دائما، يمكن كلمة لما نقول تحدث أنه على طول يجي في بالنا الأشخاص اللي في معمعة وفي تعب نفسي وفي إرهاق نفسي، فنقول لهم تحدثوا عما في خاطركم. مو بس في هذا المنظور، في أشياء كثير بأتطرق فيها. اليوم الحلقة حتكون عن سكيلز، عن مهارة، مهارة التحدث. طبعا لما أقول مهارة لا يعني بالضرورة إنك تكون إنسان اجتماعي أو تكون إنسان منفتح أو تكون إنسان عندك مرادفات وعندك انطلاقة في الكلام أو لا لا. حلقة اليوم ما أتكلم عن هذا النوع من الحديث، ما أتكلم عن زي ما قلت لكم اللي جاء في بالكم أول شيء على طول اللي هو التحدث عند الصعوبات وعند القلق وعند هذا، لا لا لا، ولا أتكلم عن التحدث في 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 الستيج والمسرح والخطابة، لا، بتكلم عن التعبير عن النفس في كل شيء، في أغلب المجالات أو في أغلب الأماكن، وقد إيش تأثيرها على الصحة النفسية، وقد إيش أيضا تأثيرها على علاقاتك وبالتالي مجددا على صحتك النفسية. في هذا البودكاست أنا اعتدت أنه أعلمكم وأعلم نفسي أنه كثير من خصالنا، من تصرفاتنا، من سلوكياتنا هي الأساس، هي الأساس في خلق حياتنا وظروفنا ومشينا في هذه الحياة وسيرنا في هذه الحياة. فقلنا كثير أنه الظروف تحصل من الله سبحانه، سواء ابتلاء أو يعني ابتلاء يكفر فيه ذنوبنا سبحان الله، أو حتى دفع مضرة عنا أو شيء حتى نصل يعني إلى شيء أخير منه بإذن الله، لكن في النهاية هي ظروف إحنا ما بيدنا نسوي فيها شيء، لكن طريقة تفكيرنا تجاه هذا الظرف وتصرفنا، تصرفنا بين قوسين مهارة أو فعل نفعله أو سلوك معين، هو اللي بيدنا وهو اللي يحدد شعورنا في هذاك الوقت، وإذا كان فعلا مثلا شعورنا زعل أو غضب أو هو يحدد مدة هذا الشعور أو هذا الزعل أو هذا الغضب حتى إن شاء الله يختفي من عندنا ونرجع بطبيعتنا. فالفكرة إن سلوكياتنا يعني دائما، طبعا هذه قاعدة يعني ما أعرف والله إذا قلتها في حلقات سابقة أو لا، بس مهم جدا إني أعيدها وأكررها، إنه سبحان الله المشاعر أساسها أصلا فكرة، يعني عندنا فكرة بعدين شعور بعدين الشعور يصير سلوك، تمام؟ فالفكرة معتقداتنا عن أي شيء في الحياة هو اللي بيخلق الشعور، والشعور فمثلا أنت مثلا عندك معتقد إن مثلا معتقد إن مثلا طفلة خلاص صغيرة كانت مثلا تنضرب من 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 مثلا أبوها أو أخوها أو أي ذكر في البيت، تكبر يصير عندها معتقد عن الرجال إنهم عنيفين ومعنفين، فيصير عندها هذه الفكرة على طول، فتصير لما تكبر تصير عندها مثلا هذا الشعور تجاه الرجال، تجاه أي أحد في العمل مثلا زميل في العمل أو حتى في الرئيس يصير عندها شعور خوف شديد منهم، أو حتى تتزوج يصير عندها خوف شديد من زوجها، سلوكها إيش يصير؟ يصير تصير منطوية مثلا، تصير خاضعة، تصير ضعيفة جدا لطلب حقوقها في هذيك البيئات اللي فيها هذول الذكور أو هؤلاء الذكور. فهذا هو، هذه هي السلسلة، فكر شعور سلوك، تمام؟ أحيانا في الحياة إحنا ما بنقدر نسوي نحفر لكل معتقداتنا وننظف كل معتقداتنا عشان سلوكياتنا تصير كويسة، أحيانا نركز على سلوكياتنا نحسن منها، بالتالي حيخف الشعور وممكن المعتقد يطلع على السطح وننظفه وممكن نكتفي بذلك. فنركز على بعض السلوكيات عندنا، والتركيز قد قلتها في حلقة أعتقد هوية على موضوع تزكية النفس، إنك أنت إنسان تراقب نفسك، تراقب إيش الأشياء اللي أنت ممكن إن الناس تنزعج منها مثلا، أو أنت حتى تكون عارف إنها مزعجة فيك، يعني أنت تكون متأكد إنه هذا الشيء أو هذا السلوك مزعج فيك، بس أنت بكل أريحية تقول والله هذا أنا، والله هذا طبيعي، والله أنا كذا، فتستسلم لهذا السلوك وتكمل عليه، فبالتالي ما تتطور شخصيتك إلى مرحلة أخرى وما ترتاح مع نفسك أكثر في وقت لاحق. فالنصيحة الكبرى هنا إنه إحنا لازم نركز على سلوكياتنا، السلوك اللي نرى أن الآخرين يعني سلطوا الضوء عليه كثيرا، لا نكابر، ما أقول دافع عن نفسك وقتها، ضارب وأحلف أنك مو كذا وسوي اللي تبغى، بس ارجع البيت وركز في هذا الموضوع، اسأل شخص مقرب منك، هل أنا فعلا كذا؟ هل أنا مستفز لما أسوي كذا؟ هل أنا صدق عصبي؟ هل أنا، وابدأ يعني شوف هذا السلوك على مدى أبعد، يعني شوف كل المواقف الماضية اللي كان فيها سلوكك هذا مزعج للآخرين، وابدأ اعرف طرق إنك كيف تخفف من هذا السلوك. على حسب طبعا السلوك، ممكن نعطي نصيحة فكل سلوك يعني حيكون مختلفة طريقة حله خلينا نقول، لكن تبدأ طبعا بمعرفة المشكلة أو بمعرفة أن فعلا فيك مشكلة، من هنا يبدأ الحل. أحيانا بس بمجرد ما اعترافك في هذا باعترافك بهذا السلوك أو اعترافك بهذا بهذه الطريقة اللي أنت تستخدمها، سبحان الله تبدد الشعور كليا. يعني اللي يجي الشعور الكريه اللي يوصل لك من هذا السلوك وأنت تسويه أو الشعور اللي يجي للآخرين يتبدد بالكامل، فبالتالي يختفي هذا السلوك بعدين. فهي كذا يعني، بمجرد ما أنك تركز على الشيء يعني تقرر أنك أنه هذا الشيء فعلا مو كويس، وأنا ليش أنا قاعد أسوي هذا الشيء، صدقني يعني حيكون أكثر حتى من نصف الحل. فمن هنا نقول بصوت عالي، دعونا نركز على سلوكياتنا ونغير فيها حتى يتغير تتغير مشاعرنا ويتغير ما بداخلنا. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنت ما اجتهدت وما سعيت في تغيير شيء في نفسك، طالعت في سلوك عندك معين وغيرته، الله ما حيغير طبعك، ما حيغير شخصك. فيجي واحد مثلا يقول والله أنا عصبي، أنا يا أخي كذا عصبي، وخلاص خلاص يمشي أنه والله الجميع لازم يتحملني ولازم يعني يتحمل هذه العصبية حقتي، واللي يحبني أصلا يتحملني، وخلاص يعطي الجميع يعني كذا أن الأمر خلاص مفروغ منه. فكيف تعتقد أن الله بيساعدك في هذا الأمر ويغير هذا الطبع الصعب اللي قد يكون أنك ولدت فيه، رغم أن العصبية بالذات هي من أكثر الأشياء المكتسبة مع الزمن؟ طيب كيف تعتقد أن الله يغير طبعك هذا وإنت مو في كل مرة قاعد تمسك غضبك؟ يعني الغضب ترى ما هو شعور أنت لوحدك تحسه حتى لو أنت تعاني منه. أنا أقول لكم يعني في ناس مثلا عصبية إلى درجة هي تعبانة من نفسها، لكن فرق لما يكون في شخص يعترف أنه عصبي ويحاول تغيير هذه العصبية، وفرق بين شخص بس يعترف أنه عصبي والله وتحملوني. اللي يعترف وفقط تحملوني ما يعتبر أنه قاعد يحكم غضبه، قاعد يحكم نفسه، قاعد يتحكم في غضبه، قاعد يضبط نفسه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنه إذا غضبت أوقف غير وقفتك أو روح توضى أو امشي أو تحرك، سو زي الدستراكشن اللي هي نفسك عشان تطلع من نوبة الغضب هذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا أنه هذا الشعور ترى يعني حتى معنى أنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب. فما هي شيء، ما هو شيء أنه الشخص اللي ما يغضب هو يعني الشخص المثالي هو الذي لا يغضب، لا، إحنا كلنا بنغضب، بس كلنا بإمكاننا ويجب علينا أن نضبط أنفسنا عند الغضب. طبعا في درجة معينة، يعني في عندنا درجة معينة نقول هنا أنت لا 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 لازم تطالع في هذا السلوك وتغير من هذا الـ يعني تغير من سلوك الغضب، تغير من السلوك اللي عندك لأنك قاعد تأذي الآخرين. وفي يعني الوضع اللي إحنا نقول عادي، يعني أنت في النهاية هذا شعور لازم تعبر عنه. فمرة أتذكر صديقتي قالت إنه أنا مرة ندمانة إنه أنا طلبت كريم ثلاث مرات يعني كنسل يعني برنامج السيارات، فتكنسل الأول وتكنسل الثاني، كنسلون ما أعرف ليه فجأة، إلين وصلت للثالث، الثالث قبل أو الرابع، فدخلت فصبت غضبها عليه، إيش هالبرنامج، زعلانة يعني، وهي مو دائم يصير لهذا الشيء، لكن ذاك الموقف فأزعجها الموضوع، فانصب على مين، على الرابع. فهي تقول إنه أنا يعني كم بإمكاني، هي تقول إنه كم بإمكاني إني أنا أمسك غضبي، لأنه لو أفكر فيها أنه هذا الشخص الرابع هو ما يدري عن الثلاثة الماضين، هو ما له علاقة في أغلاطهم، هو ما له علاقة في 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 حتى في البرنامج بأكمل، هو موظف وهو قبل الطلب وجاك وساعدك وأسعفك، المفروض هو اللي يكون عنده الشكر. فهي أدركت ذلك وندمت يعني نوعا ما على الفعل، فتعتبر راقبت سلوكها وأشعرت نفسها أنه ما ينفعني أنا أسوي، ضبطت نفسها. فكانت تسألني هل أعتبر شخص عصبي؟ فقلت يا حليلك يا حلوة أنت يا جميلة يا مسالمة. طبعا مشاعر الغضب ما بنكون مثاليين، مشاعر الغضب تجينا في لحظات نكون إحنا أصلا في ضغط يعني نفسي، مثلا ننتظر كثير تحت الحر، وراي أشياء كثير أسويها، وراي مدري إيه، بعدين فيصير هذا الشيء فبوف كذا تصير انفجارة. طبعا مهم جدا أن الواحد من قبل يكون يعرف على مين يصب غضبه، مهم جدا يعرف أنه ينتبه على ألفاظه، ينتبه على الأسلوب، ما هي مبرر حتى لو أنك أنت غضبان وزعلان، ما هو مبرر أنك تجرح الآخر أبدا. لكن غضب العميل أحيانا، غضب مثلا بالنسبة لي أنا طبيبة أشوف غضب المريض أو غضب أهل المريض، أحيانا نقدر نتفهمه، والشاطر طبعا الطرف الآخر أنه يحتوي هذا الغضب ويهدي الشخص الآخر، بس حلو كمان أننا إحنا نضبط أنفسنا من قبل. طيب، فجميل منها أن هي سلطت الضوء على هذا السلوك عشان تقول ليش أنا سويت كذا، هل هذا يعتبر غضب؟ فهل أعتبر شخص عصبي؟ فالفكرة أنه السؤال أنه هل دائما يحصل معك ذلك؟ هل دائما أنت يسمونك شخص عصبي؟ يا ويلي عصبت، يا ويلي مدري إيش، يا ويلي جت العصبية، يا ويلي. إذا أنت يعني مو شخص بالمجمل ينادونك أنك شخص عصبي، أو أنت شخص ما تحدث لك هذا الشيء بتكرار كثير، وإذا أنت شخص مثلا لا والله في مواقف إذا أنت رايق ما تفصل هالقد، لكن إذا أنت معصب تفصل، ممكن يعني خلاص هذه أشياء تحصل. يعني أهم شيء أنك أنت في كل مرة تحاول تضبط نفسك، لكن والله إذا الجميع طفشان منك وأنت طفشان من نفسك، فلا بد أنك تأخذ الأمر بجدية وتبدأ تتوقف عند هذا الموضوع. طبعا استطرادي هذا كله عشان أجيب لكم موقف لشخص غاضب. واحدة من الصديقات راحت سينما مع زوجها، وزوجها إنسان غضوب غضوب جدا جدا، يعني عصبي عصبي مرة، يعني ما تحتمل عصبيته. فسبحان الله تقول تخيلي يعني فلان أنه أنا رحت السينما لفيلم أبغى أروح أروق وكذا، وقعد يعني قعد معاها جنبها وكذا، والفيلم سبحان الله كله على بعضه طلع عن شخص غاضب وكأنه مختارت الفيلم بعناية. خلاص كان عن شخص غاضب جدا، الشخص يعني غضوب جدا إلى درجة أنه كان لما يعصب يعني في الفيلم ها يعصب على زوجته كان يطلع المسدس خلاص بيطلق عليها من العصبية، وكان أحيانا يعني تصل أحيانا إلى تعنيف جسدي، أحيانا تصل إلى طبعا غير الألفاظ غير التكسير غير يعني يصل غضبه إلى مراحل بعيدة. هذا اللي في الفيلم. فطبعا زوجها لا ما الحمد لله ما يصل إلى هذه المراحل، لكنه عصبي جدا على الويتر لما أو اللي هو الجرسون في المطعم لو غلط غلطة بسيطة، على السائق لو سوى شيء، لو هي عليها ينفجر عليها يعني بتكرار أو بمرات يعني مرات كثيرة وراء بعض، فهي ترهق منه مرة ومن عصبيته. وهو كثير يقول أنا كذا، أنا عصبي، أنا تعبت أصلا، هذه من أبويا أصلا عصبي، ودائما يضع اللوم في أبوه. فهي كانت تقول أنا تعبت إنه هو قد إيش عصبي وأنا اللي أكلها. فسبحان الله جو قعدوا في الفيلم، والفيلم كان عن هذا الشخص الغاضب، هو يعني عن المرأة، وكانت الفيلم جدا جميل، أنا شفته حتى أنا. فعلى العموم أنه هو الفيلم لمغنية أمريكية، والله نسيت اسمها، عموما هي المغنية الجاز أو مغنية نوع من الأغاني اسمه سول. فهي قصة معروفة، وتوفيت المغنية 2018. هذه المغنية دخلت في كذا رحلة شهرة كبيرة، وفيها هذول الرجال الغاضبين، مو في رجال واحد رجالين، طيب اللي هو زوجها وأبوها، كلهم فيهم الغضب مرة كبير، ويعني كيف علاقتهم معاها وتصرفاتهم وأشياء وكذا. فهي المغنية وهي تطلع في هذا السلم هم اللي دعموها، لكن دعمهم كان كذا وكذا، كانوا يدعمونها من ناحية الكارير ومن الناحية النفسية، من ناحية يعني الشغل والعمل كانوا هم اللي طلعوها فوق في العلالي. يعني ودوها استديوهات، بعدين ودوها نيويورك، وعرفوها على مدري مين، وعرفوها، فدورهم كبير جدا في مهنتها ونجوميتها. لكن على الصعيد النفسي والصعيد الشخصي كانوا دمار بالنسبة لها. فهي حرام كانت في يعني كيف أقول لكم، كانت في صراع ما بين الشعور بالامتنان تجاههم، ما بين شعور الأذى والتعب والإرهاق، إنه هذول يعني هذا الأب أو هذا الزوج وهذا الزوج يعني مجرمين في حقها. يعني فالسالفة هنا مو عن الفيلم، أنا ممكن أعطيكم اسم الفيلم بعدين، لكن ما يهم ومو شرط تطلعون، ما هو من أجمل الأفلام اللي أوصي فيها يعني. لكن الفكرة إنه جاء تقول لي يا فنان جاء مشهد يعني لهذا الزوج الغاضب. فطبعا بعد تصاعد في الأحداث جاء هذا الزوج الغاضب يعني مسكها من رقبتها ودفع على الجدار، تقريبا يعني كان التعنيف الجسدي عالي جدا في أعلى مراحله. فهي خلاص يعني طفح الكيل فيها، فدفته رمته وقالت له أنا خلاص ما عاد أكمل معك، وانتهينا، وراحت ومشت وكلمت يعني زي طلبت أوراق الطلاق وراحت عند شخص مع شخص آخر بتكمل حياتها معه. في هذا المشهد تقول أنا لفيت قلت أحسن، تقول طبعا أنا طول الوقت وأنا طالع الفيلم ما كنت أفكر فعليا أنه يعني أنه زوجي غضوب وهذا، تقول لا يعني بسم الله على كلامه، بتقول بسم الله على زوجي، يعني ما يجي ولا 1% من هذا من يعني من هذول. فما تقول ما اصلا ما جاء في بالي اني اقارن. بس سبحان الله، الشخص اللي عارف نفسه يطالع في الامور بمنظور اخر، فهو شاف نفسه في هؤلاء الرجال، وهذا شيء جميل طبعا، هذا يدل على استبصاره. يعني انا قلت لها الحمد لله انه شاف هذا الشيء. فعلى العموم، فهي قالت تقول انا قلت بصوت عالي، لفيت عليه وقلت له احسن الحمد لله، يعني طلعت منهم غبية، هي طولت وكذا. فهو ايش قال لها؟ قال لها بس ليش؟ يعني قال لها ليش؟ يعني ترى طلعوها في حياتها المهنية، يعني نجوميتها ما كانت حتكون لو ما كانوا موجودين. فقامت هي بكل عفوية قاعدة تتكلم، فقامت قالت له لا والله كيف هالنجومية، حتى هي ترى هذه المغنية في هذاك الوقت أكيد وهي يعني تطلب الطلاق، هي ما همها نجوميتها، يعني أهم ما لديها هي بالها وصحتها النفسية، فكل شيء وحتى العشير نكفره لما يجي الأمر يعني للخط الأحمر اللي هو التعدي النفسي والجسدي. خلاص هذا خط أحمر، كل شيء يهون عنده. إذا الإنسان تعدى هذا الخط تجاهنا كنساء كرجال، نتكلم ترى عن الجميع بشكل عام، بس أنا أتكلم عن الموقف الآن. فهي تقول تجاهنا لو تعدى عن الخط الأحمر كل شيء إيوه أكفر العشير كله. بعد في هذيك اللحظة تقول زوجي سكت، تقول رجعنا البيت ساكت. بعد أيام تقول بدأت ألاحظ أن الغضب عنده خف بشكل كبير، تقول ما استوعبت إلا يمكن بعد كم يوم وحكينا عن الفيلم، وبدأت أستوعب أنه بدأ هو يمسك نفسه بزيادة، يعني صار فعلا لما إذا يعصب يقوم يروح بعيد يمشي بعيد وخلاص، يعني يتحرك من مكانه، أهم شيء أنه إيش لا يعني لا يدخل في نوبة غضب معها. فبدأت تستوعب، فجاء بعدين تقول ولي أول مرة تكلمت، تقول أنا دائما كنت أتحاشى الحديث عن عصبيته في وقت ما إحنا هادين عشان ما يعصب. لاحظوا هالجملة هذه الجملة السرية، تقول لما كنا هادين ما أحب أفتح موضوع عصبيته عشان ما يعصب، خاصة أنا ما أصدق أنه هادي. فتقول أول مرة يعني قلت خلنا أتكلم، قلت له تصدق بقول لك شيء، أنا لاحظت أنك في عصبيتك أنك خفيت وكذا، يعني تقول أول مرة نفتح ذا الحوار، يعني هم متزوجينهم فترة، تقول أول مرة نفتح الحوار، يعني تقول حوارنا كان دائما أثناء ما هو معصب يعني يقول لي ذا الكلام من أبويا وأنا كذا، وأنت تحمليني وأنت حتى أنت فيك عيوب أنا أتحملك، وهذا للزواج وهذا الحب وهذا مدري. تقول فخلاص وبعدين خلاص نتراضى لما يهدى ويهجد ويريح وكذا، نتراضى وخلاص ويصير الوضع تمام. تقول هذا كان وضعنا. فايش اللي صار؟ فقامت قالت انا لاحظت كذا وكذا، قام لف عليها قال تدرين لما قلتي لي انه كل شيء يهون يعني عند الخط الاحمر، كل شيء يهون عند يعني عند التخطي هذا او تخطي الخط، انه ممكن الواحد يسحب نفسه تماما. يقول اعرف انك انت ما يقول اعرف ان انت مره ما كنتي تقصديني، ولا كنتي تقصدين انه هذا انك تحدديني بشكل او باخر انك بتمشين عني. يقول انت قلتيها اصلا بكل عفويه، بس انت قلتي لي حقيقه خائبه عني، يعني لامس الصدق في كلمتها، لانها ما قعدت تشير اصابع الاتهام عليه، قعدت تقول حقيقه في وقت هادي في وقت رايق وفي امر لا يعني لا تعنيه ولا بكلمة حتى، قاعد تتكلم عن أمر بعيد لكن عن الموضوع نفسه. فيقول لامستني الكلمة وخفت أنه أنا في يوم أنت صادق قلتيها بصدق، وما ألومك لكن أنت قلتيها بصدق، أنا ممكن أخسرك. فهي تقول أنا صدمت. طب أنا دائما وقت الصراخ والمضاربة عفوا فوقت الصراخ والمضاربة تقول دائما كنت أقول له أنت تبغى تخسرني، تبغاني أمشي عنك، تبغاني، تقول كنت أقول كل هالكلمات لكن وينها وينها، ما مست فيه شيء. وهذا في نص الفيلم ومدري، وتقول حتى ولا أني دارية ولا أني مقارنة ولا أني حاطة، وتنفع بهالقد. تقول يعني سبحان الله كيف فرق الأمر، سبحان الله كيف نفع في الأمر. فتقول يعني مرة يا فلانة انصدمت، قلت لها ليش تنصدمين؟ هنا لما نقول لغة الحوار، هنا لما نقول تحدث، تحدث. فلما هنا أجيكم في هذه الحلقة أقول لكم تحدثوا لبعضكم، اخلقوا لغة حوار مع أهاليكم، مع أخوانكم، مع أحبابكم، مع أزواجكم، مع أطفالكم، حتى مع عمالتكم يا جماعة، حتى مع زملائكم في العمل. كوميونيكيت، تواصلوا، تحدثوا. الخصام لا يحدث إلا بسبب لغة الحوار، هي نمبر ون. الرجل يحط الإصبع على 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 المرأة ويقول هي ثرثارة وتتكلم ولا لا لا، والمرأة تقول هذا الرجل يهرب من الحديث، يهرب من الحوار، ويهرب يضرب الباب ويمشي. كل واحد يتهم الآخر، لأنه أثناء النزاع كل واحد أصلا هو في أسوأ نسخة منه. إحنا نتكلم عن الحوار في اللحظات الهادئة والطيبة. المشكلة إنه لغة الحوار يعني مفهومة إنها فقط مثلا كيف نتحكم في غضبنا وقتها، وكيف نحتوي هذا الغضب، نحتوي الزعل، كيف نحل مشاكلنا من ناحية إني أراضيها فأقوم أجي أراضيها بورود وهدايا حبيبتي ولا زوجتي، ولا هي تراضي بإنها يعني تهدي وتقول له إنه خلاص لا نعيد هذا الشيء، لا نتضارب مرة ثانية، ولا أوعدني ما نتضارب مثلا. لا بنتضارب اليوم برا. الحياة كذا سبحان الله. يعني أنتم اثنين ساكنين مع بعض، إذا كانت علاقة، وإذا كنتم عائلة، أخوان أخوات، أنتم بالدم خلاص مرتبطين، وأنتم الأهالي الأمهات والآباء مع أولادهم أو العكس، خلاص أنتم مرتبطين ببعضكم، لا بد أن تكون الخلافات مستمرة. لكن كيف تخف الخلافات هذه؟ لما يكون بين خلاف وخلاف وقت هادئ وحديث هادئ يحل الخلاف السابق. تذكرون في حلقة تخطي لما تكلمت إنه ما بيحسنك، ما بيحسن علاقاتك القادمة وما بتجد ناس واعية وناس راقية وناس تناسبك أكثر من اللي قبل إلا لما تحل عقدة العلاقة السابقة، لما تفصفصها وتحللها وتجد وين العيوب في الشخص الآخر وفيك وفي طريقة التواصل، لما تطلع كل هذه الأشياء صدقني 70% بتكون من لغة الحوار، 30% ممكن تكون عدم تجانس شخصيات، عدم توافق فكري عقلي نفسي روحي وتبر. لكن لغة الحوار طبعا بيجون البعض بيقولون طيب يا دكتور انه انا ترى والله احب اتكلم، انا اقول له خلنا نتفاهم على الموضوع، انا اقول لها خلنا نتكلم على الموضوع، هي تقول لي لا خصك الموضوع انتهى. كثير يقولوا لي هالكلام، لكن كيف الموضوع ممكن انه يفتح ويتسكر الى الابد وينرمى؟ بطريقه يعني اسميها تكنيك الهدوء. تكنيك الهدوء، كلنا نساء ورجال، ما في اسمه تكنيك الهدوء سويه لرجلك ومدري ذا الكلام، ولا أنت عشان تكسب امرأتك، لا، هذا لكسب الآخر، امرأة، رجل، أم، أب، صديق، زميل. يجب عليك أن تكون هادئ في لغتك، في نبرتك، في صوتك، في مكانك، في تنتبه أنه ما يكون مع آخرين، تنتبه أنه حتى ما يكون على سبيل الطقطقة مثلا، والله هي عصبية، والله ولا مثلا والله هو عصبي، الله يعيننا عليه. هذه الطريقة أنت قاعد أصلا you are normalizing، هذا أنت قاعد تخلي الأمر طبيعي جدا بالنسبة له، أنت قاعد تكرر الكلمة إلى درجة قاعد تخلق هذا الشيء فيه أكثر وأكثر. ترى فعليا هذه لعبة العقول. لما أنت تجي عند شخص تقول ترى عينك حمراء، عينك حمراء، عينك حمراء، بيلف بعد العشر دقائق وأنت تقول له هالكلمة بيشوف عينه حمراء. العقول فعلا يلعب، يعني تقدر أنك تلعب عليها بهذا الشكل. فأنت لما بتكرر، أنت أصلا عصبي الله يعين عليك، أنت أصلا نكدية الله يعين عليك، أنت هذا الكلام المليء بالاتهامات، وحتى في وقت هدوكم تضحكون تقطقون تقولون هالكلمات، حترسخ في رؤوس يعني حترسخ في رؤوسكم إلين أنه تصير ثابتة وصعب جدا تغييرها. فالله يحفظها، وأمي تقول لي، كانت تقول لي هالكلمة، كنت جاية أسلم على أختي قدامها، فقالت لي تخيلي يا فنان، أختي تقول لي تخيلي يا فنان أنا مرة تعبانة هذا الأسبوع. قمت أنا قلت لها إيه يا أختي مرة واضح عليك، واضح على وجهك. قمت أمي قالت أفنان لا تقولين كذا، قولي أحد ما شاء الله مو واضح عليك. فأمي تقول لي كذا، تقول قولي إلهام ما شاء الله مو واضح عليك إنك تعبانة، اشعريها إنها هي مو واضح عليها عشان هي تصدق هذا الشعور ويجيها راحة. يجيها راحة فتتحمس وترتاح يعني، فتقول والله يمكن أنا صرت كويسة هاليومين. وفعلا جربوها مع أصدقائكم، والله جربوها. فهي ترى يعني كذب، لكنه كذب لطيف، أنت بحاجة له، أنت بحاجة له والآخر بحاجة له، بحاجة أنه يسمعه حتى يشعر شوي كذا بدفعة نوعا ما. فنفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا، أنت لو بتيجي كل يوم تقول أنت عصبي أنت عصبي أنت عصبي، أنت حترسخ هذا الشيء فيه. لكن لو مثلا تقول والله ما شاء الله خفت عصبيتك، والله ما شاء الله أحسك رايق هالأيام، العب عليه، العب على مخ الإنسان الآخر حتى يشعر فعليا أنه هو يعني في احتمالية أتغير، معقولة أنا خفيت صدق، والله حسني نفسي، وهكذا إلين هو فعلا يبدأ يخف. طبعا هذا تكنيك بسيط، لكن تكنيك الهدوء اللي أتكلم عنه أنه في مكان هادئ وزمان هادئ ونبرة هادئة تفتح الموضوع بهدوء وبدون أصابع اتهام، تنتبهون، مو اسمع ترى أنا أتعب منك، ولا اسمعي ترى الأمر خلاص أنا ما أقدر أسكت عنه. طريقة العتب واللوم وهذه هذه ما تجيب نتيجة، لأن الآخر بيشعر أنه أنت محاصره في كورنر، بتشعر أنه لازم أعتذر، بتدخل الكبرياء في الأمر، بتدخل الدفاع عن النفس في الأمر. لا، التكنيك اللي أنت لازم تستخدمه أنك تتكلم عن شعورك أنت، شعورك أنت. يعني أنت تجي تقول شوف يا فلان، والله شفت الموقف الفلاني، يعني لما صار كذا وكذا أنا مرة حسيت بتعب، أنا مرة حسيت بضيق، حسيت أنه كذا، حسيت البيت صغر علي، حسيت أني انكتمت. بس أترك لشعورك، تحدث عن شعورك تجاه خصال وصفته، لا تعطيه خصال لا تعطيه أصابع الاتهام، لا تهدي له عيوبه بهذه الطريقة، ما ينفع. مهما كانوا أشخاص حبيبين منا وقريبين منا، مهما كانوا، يظل سبحان الله الإنسان دائما يحب الدفاع عن نفسه، يحب يعني تقبل النقد، يعني حتى لو كان من أعز الحبايب للأسف ما يكون دائما ترى بشكل مريح. يمكن في شخصيات ناضجة جدا لو أهنيهم، يعني أنا أكون صادقة معكم، أحيانا أكون كذا وأحيانا لا، والله فعلا صعب علي النقد يكون مرة، خصوصا في خصالي. فلما يجيني الشخص يقول لي بس انه ترى انت لما سويتي كذا حسيت كذا وكذا، مره حسيت كذا وكذا، يقول لي شعوره، هنا انا اشعر بتانيب، انا ايش اشعرت هذا الانسان. بس وفي وقت، في غير الخصام، في غير الخصام، احنا الحين مو متخاصمين، احنا الحين طيبين ونسولف ونضحك فنجيب. طبعا البعض بيقول لا ايش النكد هذا يا فنان، تبغينا واحنا نضحك ونسولف نروح نجيب سوالف قديمه ونفتح السوالف القديمه وهذا؟ اي معليش معليه، في البداية بيكون شكلكم نكدي، إنك تجيب مواضيع سابقة وتنظفها وتصلحها وترتبها وتوصلون إلى نقطة معينة، ويشرح لك مثلا هو ليش عصب، ليش كذا. ممكن أحيانا بس يكون تعرفين أو تعرف أنت إيش اللي ينكدها بالضبط، وأنت تعرفين إيش اللي يعصبه بالضبط. ومجرد ما أنكم تتركون هذه الأشياء بلغة الحوار، بمجرد ما أنكم تتجنبون هذه الأشياء الاستفزازية في الطرف الآخر، تروح هذه الخصلة تماما أمام عينيك. فتخيلوا لغة حوار واحدة، جلسة واحدة، ممكن تنهي هذه الصفة تجاهك. ممكن أحيانا لا ما تنهي الجلسة الواحدة، لكن على الأقل يبدأ الشخص الآخر يسعى في تغيير نفسه من أجلك. متى حيسعى؟ يعني متى حيسعى؟ لما يسمع شعورك، وفي وقت هادي هو مستوعب ومنطقه واعي وقاعد يسمعك بكل جوارحه وبكل حماسه، هنا فعليا حيقبل أنه يتغير من أجلك. طبعا احنا لازم نؤكد نقطة وقلتها في حلقة التقبل، انه فعليا يا جماعة اجمل ما في العلاقات واهم شيء في العلاقات هو التقبل. خلاص، كل شركائنا في الحياة، كل علاقاتنا في الحياة لازم يكون فيها زي ما قلت لكم في حلقة التقبل، الناس خصال صعبة لكن احنا نحاول نتقبلها. لكن في خصال زي ما قلت يجب ان يكون فيها تغيير سلوك، لانه يعني لانه اولا عشان انت ترتاح كنفس، يعني كنفسك انت ترتاح، ثانيا عشان الشخص الاخر يعني تزداد جودة الحياة وجمال الحياة معك، يعني مع بعض تكون حياتكم جودتها أعلى وأجمل، تكون علاقتكم أنضج بلغة الحوار هذه، تكونون فعلياً تغيرتم من أجل بعض بمعرفة مشاعر بعض. فهمتم علي؟ يعني أنتم مو لازم تعرفون أنه يعني مو لازم تعرفون الشعور في وقت الغضب والزعل، لأن في وقت الغضب والزعل ما حد يحترم زعل الآخر مرة، كل واحد يبغى يثبت أنه هو زعلان أكثر. لكن لما تكونوا مرتاحين وفرحانين، طالعين طلعة حلوة، مسوين طلعة حلوة، أنا أسويها حتى ترى مع والدتي، أكون أنا والدتي في نقاش ويشتد النقاش ويشتد هذا الأمر وكلامي يكون يعني كذا أعصب وأمي كلام عصبي من هنا، فكلامنا كل واحد يبغى يقول الكلام اللي في راسه وكل واحد يبغى يثبت الشيء اللي في راسه ونزعل بعض ونسكت وخلاص. طيب إيش صرت أسوي؟ صرت بعد يوم يومين يجي مشهد في فيلم، يجي مشهد في مسلسل يكون نفس موضوعنا، فأناقش الموضوع بهداوة، قول إيش رأيك أمي، يعني إيش رأيك في هذه الممثلة ما سوت كذا وكذا وهو قال كذا، يعني تحسين إيش رأيك في الأمر، أتكلم عن الحوار، تقوم أمي تقول منظورها اللي أنا أبدأ أستوعب هي ليش سوت كذا في ذاك النقاش معايا، وهي تقول لي هذا الموقف، أقوم أنا أحاججها بمنطقي اللي هو كان موقفي أثناء النقاش، طيب أحاججها بمنطقي وهي تحاججني بمنطقي وإحنا مرتاحين نتكلم عن مسلسل، فهمتم علي؟ طبعا مو لازم أنكم تدورون شيء indirect، يعني أنا جبت لكم مثال الفيلم حق صديقتي وجبت لكم الأمثال، هذا لا يعني أنه هو الشيء الوحيد، لا لا طبعا، يعني تقدرون يكون شيء direct أنه شفت هذاك الموقف أو شفتي هذاك الموقف، أحس أنه يعني أنا مرة شعرت كذا وكذا، أهم شيء أنكم تتكلمون بمشاعركم، لا تنسون هذه النقطة، يعني تقولون إيش قاعدين تشعرون، إيش قاعد يعني إيش الصفة هذه اللي قدامك قاعد تسوي فيك بدون ما تذكر الصفة حتى، شفت الموقف الفلاني لما صار كذا وكذا، لما أنت قمت بعدين صرخت علي، بعدين أنا رحت الغرفة، بعدين أنت ولا أنت يا أمي لما أنا مشيت، بعدين أنت قلتي كذا، بعدين أنت سويتي كذا، كذا توصفون الموقف، أنا حسيت كذا وكذا، حسيت إنك تشوفني كذا وكذا، حسيت إنك تشوفيني كذا وكذا، هذه هي لغة الحوار، هي لغة مشاعر، لغة شرح نفسك عند الآخر، هذا ما يتطلبه، هذا ما يتطلبه كل العلاقات، لأنه فعليا طالما في خلافات كثيرة في علاقة زي ما قلت لكم ممكن يكون في عدم انسجام شخصي روحي وانت في علاقة فيها تعلق وأسباب كثيرة، لكن أنا أجيب لكم من أهم الأسباب اللي في أحد حتى محامي الطلاق قال أنه نسيت والله النسبة لكن كانت فوق 50% من نسب الطلاق كانت بسبب لغة الحوار، فما هو شيء سهل أبداً، ما هو شيء سهل أبدا أنك يعني لغة الحوار تمارسها بجدية. طبعا يعني أجي مرة واحدة من البنات قالت والله أني أنا بالعكس أنا مرة لغة حوار، بالعكس أنا وزوجي أنه على طول نتكلم، أنهم هم علاقة يعني عن بعد زواجهم، يعني هو ساكن في منطقة وهي ساكنة في منطقة، فتقول والله معنا ساكنين بعيد أنه 24 ساعة مع بعضيها تكستينج يا سوالف تليفون. قلت لها وش تسولفون عنه؟ قالت نسولف كل شيء ومدري إيه. إيش السوالف لما تكون سوالف؟ تسولفين عن يومك، عن أحداث زمان، عن والله غزل بعد، هذه كلها ما تعتبر لغة حوار، هذه سوالف أنت تقدر تسولفها مع راعي البقالة عادي، لا مو هذه اللي أتكلم عنها، لغة الحوار اللي هي تكون في تعبيرك عن نفسك عند الآخر. قلت لها قد تكلمتم في لغة الحوار هذه، قد تكلمتم عن مثلا الأشياء اللي تزعجك، الأشياء اللي تزعجه، الأشياء اللي يعني عادي تسألها حتى بصراحة، مو لازم عرفته من السوالف، لا، لأنه ترى ما تقدر تعرف الإنسان من السوالف فقط، انسوا يا جماعة، هو شيئين أنت تعرف الإنسان منه، العشرة نمبر ون، العشرة السكن معاه فعليا، حتى مو عشرة ترى زمن يعني من بعيد، اللي تسكن معاه أنت تقدر تحلف باليمين أنك تعرفه. الشيء الثاني اللي تكون لغة الحوار معاه عميقة وكبيرة إلى درجة أنك تسأله عن شعوره ويسألك عن شعورك، تسأله عن إيش يستفزه، إيش يتعبه، تفهم إيش يستفزه، إيش يتعبه بلغة الحوار، مو بس والله أعرفها كذا وكذا من الشباك اللي على قولتهم يعني كذا تأخذها طائرة، لا، يكون في فعليا لغة حوار، لأنه في ناس كثير يعتقدون أنهم يعرفون آخرين ويقولون أعرفها والله هي كذا، ولما تيجي تقول لا والله ماني كذا، أنا والله ماني كذا، فتبدأ الوحدة تبدأ تدافع عن نفسها لأنه الآخر قاعد يعتقد أنه يعرفها، بينما اللي يعرف من بعيد وعنده مثلا حدس ولا عنده نظرة بعيدة تجاه الشخصيات ويبدأ يعرف شريكه أو يبدأ يعرف أخوه أو يبدأ يعرف أمه، يعني عن طريق أو خلينا على الأصدقاء لأنه هم اللي تكون يعني أو أصدقاء أو العلاقات العاطفية هم اللي يكونون بعيدين وما في عشرة خلاص، فاللي يكون عنده أصلا بعد نظر ويكون عنده فهم للشخصيات وعنده هذا ويكون فاهم يعرف ويتأكد أنه هذه الصفة أنا ما يعني تبليتها عليه، لا يسأله يعني لما يصير مثلا شيء معين يقولوا انت كذا وكذا صح، ما حد يتحمل هذا الشيء صح، ولا بتتحمله، احسك كذا وكذا، لازم يقول للشخص الاخر عشان الشخص الاخر يعبر عن نفسه. ما حد ادرى يعني، ما حد ادرى يعني من نفسه غير نفسه. احيانا ممكن صح يكونوا عايشين في انكار وكذا، لكن في اغلب الوقت في 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 العميق كذا هم عارفين انفسهم. فما ينفع ان احنا نقول والله نعرف الاخر بس من كذا، لا. شيئين فقط قلت لكم، اللي هي العشره نمبر 1، 2 لغه الحوار العميقه اللي هي يكون فيها تعبير عن نفسك مع الاخر، او التعبير عن نفسك مع الاخر. فمهمه جدا لغه الحوار لتنميه العلاقات، لترتيب العلاقات ولتحسنها. وايضا يعني ترى عادي جدا انه مثلا كذا تقررون فعليا انه كل اسبوعين تكون طلعه خلاص، هذه الطلعه نتكلم فيها عن كل شيء، عن احداث الاسبوعين الماضيه. البعض مثلا يقول اوه انا ما احب العلاقات كذا يكون فيها شيء جدي. انا بس اقول لكم للناس اللي يصعب عليهم العفويه في العلاقات، حددوا. لكن هي ترى العلاقات المنسجمه والجميله ما يفترض حتى يحدد فيها شيء، هي تيجي كذا، تيجي فلو، تيجي كذا تمشي مع التيار. وتكون جميل جدا لما الواحد يفتح يعني باب الحوار مع شريكه او مع اخوه او مع اخته مع امه، حتى يتوصل لحلول وسطى معهم. وطبعا يتطلب هذا الحوار طولة بال، ويتطلب صبر في الحوار. لما تفتحوا انتم مرتاحين وانتم مستانسين وكذا، قد ينفع للآخر. انت يعني ما تقدر تتوقع ردة فعل الآخر 100%، اذا انفعل لا تنفعل معاه. هنا يبدأ التنازل، هذه كلمة التنازل، مو التنازل واحد يتنازل عن حلمه ونقول العلاقات عبارة عن تنازل، تنازلوا عن أحلامكم. لا، التنازل يكون في المشاعر برضو. لما أنت يشد الثاني تقول أنت خلاص، تقول والله كذا أوكي خلاص، سكر الحوار. مو لازم من الحوار الأول واو أنت بتطلع الأول والتالي وبتنظف العلاقة وبترتب الصفة وبتشيل الخصلة، لا، شوي شوي. عشان كذا العلاقات الناضجة هي اللي تكون مع الزمن يبدؤون يغيرون في أنفسهم، حتى أحيانا يبدؤون يصيرون يشبهون بعض. ما في تغيير يصير بالغصب، ما في. هذه علاقة مستفزة وسامية، حتى اللي يبغي يغير شريكه غصب، حتى لو كانت صفات سلبية فعلا ويجب على الشريك أن يغيرها، ما عليه. أنت قررت أنك تكون معه، صبر وطولة بال ولغة حوار تفتح كل أبواب هذا الشخص الآخر للتغيير. أنت تفتح باب التغيير بلغة الحوار في وقت هادئ ونبرة هادئة ولغة هادئة، وفي وقت آخر غير أوقات الخصام. هذه هي لغة الحوار. أحيانا ترى يا جماعة ما تتصورون قديش السوء الفهم يحدث بيننا في أشياء يعني تصعب الحياة. أتذكر يعني في موقف بسيط توصار، سبحان الله، يعني موقفين. الموقف الثاني تو تذكرته فبذكره الآن. يعني الموقف الأول ترى هو اللي ألهمني فعليا الحديث في هذه الحلقة، فببدأ فيه. كنت مع زميل معاه هنا في العمل، فكنا أنا وياه في المناوبة طويلة جدا ومتعبة، فبالليل جلسنا وتعبنا وخلاص. فقعدنا نحكي على موضوع معين، يعني ننتظر، طبعا احنا في الطوارئ فننتظر حالات، فيعني نهرج على بال زي ما يقولون. فقعدنا نحكي على شيء معين فلسفي يعني طبعا نوعا ما، انه هو يعني كنا نتكلم عن ليش هذا الشيء يحصل مثلا. فهو طبعا حوار طويل فانا ما بفتحه هنا، بس انه ليش هذا الشيء يحصل. فقام قال هو انه هذا الشيء يحصل ممكن لانه نيه الانسان وهو يسوي هذا الشيء تجذب له هذا الشيء وزي كذا يعني. فتكلم عن ان النيه، هو يتكلم ان النيه هي اللي جذبت له هذا الشيء أو الغرض اللي يده. فقمت قلت له أنا والله يعني أنت فيك جزء روحاني. كان قال لا أنا أبد، أنا ما أعتبر نفسي روحاني، أنا إنسان منطقي. قلت كيف منطقي وأنت تؤمن أن النية يعني تجذب الأشياء، النية شيء كذا يعني شيء غير ملموس يعني. فقعدنا طبعا قبل لا أقول غير ملموس، قلت له كيف يعني أنت تنوي، يعني أنت تؤمن بالنوايا وأن النوايا تجذب أشياء، فبالتالي أنت روحاني. قال لي لا أنا أعتبر نفسي منطقي. قلت له لا يعني أنت وأنا أنت غصب روحاني وهو إلا أنا غصب أنا منطقي. طبعا أنا أعتقد في يعني واضح هنا مين الغلط في الموضوع، أنه أنا أجدخل أهلي، يعني أجدخل أهلي أنه أنا أغصبه إلا أنت فيك، يعني هو أدرب نفسه يعني. بس أنا حسيت أنه هو مو مستوعبني يعني. أنا كان حتى إصراري، جت بعدين ممرضة أنتوا لسه في ذا الحوار ونضحك. قلت لها يا أختي أنا عارفة يعني، أنا متأكدة إننا إحنا في نقطة واحدة، بس هو ما هو راضي يقتنع يعني. فهمتم اللي استشعرت شعور إنه إحنا في نقطة واحدة بس أنا ماني عارفة إيش الخلل. فقلت له إلا أنت كذا، وهو يقول أنا كذا. أقم إيش اللي توصلنا له؟ والله يمكن أخذنا نص ساعة، يعني تعرفوني أنا ما شاء الله ما يحتاج. فهو صمل معي، مسك معي وكمل معي. فتوكلت أنتوا لسه في هذا الحوار؟ قلت والله ما بنوصل. فالشيء الجميل اللي قاله، فجأة وقف كذا هو عند شيء، قال له تدرين خلينا نوقف شوية عند قطع، قولي لي إيش تعريف الروحانية عندك وإيش تعريف المنطقية عندك، يعني إيش تعريف الشخص الروحاني وإيش تعريف المنطقي. طبعا بعد حوار من نص ساعة قلت له أوكي كذا، يعني هدينا الرثم، ما صار في أنت وإنت، صار في خلينا نتساءل ونجيب على أسئلة وقد نصل إجابة معينة. فإيش يعني إيش المنطق بالنسبة لك؟ يعني إيش المنطق بالنسبة لك؟ قلت المنطق هو الشخص اللي يعني يبغى يطلع إجابة لكل سؤال، ولازم تكون الإجابة، يعني لازم تكون الإجابة شيء مادي، يعني مثلا زي المحقق، المحقق شخص منطقي لأنه قاعد يدور أدلة، لازم تكون ملموسة، بصمات يد، أثار رجل، شعر طائع، أي شيء، يعني لازم شيء ملموس حتى نؤكد أن هذه الجريمة ما سواها جني مثلا، سواها آدمي، شيء ملموس. هذا المنطق بالنسبة لي، اللي يبحث عن أجوبة والأجوبة تكون مادية. يعني أما الروحاني اللي يؤمن بالأشياء الغير ملموسة، يؤمن بأن المشاعر قد تحرك شيء في العالم، أن النوايا قد تجذب شيء في العالم، أشياء غير ملموسة، عنده إيمانيات مثلا زي كذا، يعني أنه مثلا زي بطاقة الكون، أنه مثلا إذا أنت كنت فرحان أشياء كثير حلوة بتجيك، إذا كنت زعلان أشياء سيئة بتجيك، أشياء يعني غير ملموسة. فقال عرفنا إذن، يعني عرفنا إذن المشكلة. تعريفك للمنطقي يختلف عن تعريف المنطقي. أنا أؤمن معك إن المنطقي الروحاني أوكي أمنا بالله سوية، أما المنطقي أنا أؤمن معك إن المنطقي إنه هو اللي يحتاج إجابة لكل سؤال، لكن أنت قلتي إنه لازم تكون الإجابة مادية. لا، أنا أشوف إنه هذا الشخص مادي، أنا أسميه شخص مادي. طبعا بغض النظر عن فلسفاتنا هي صح وغلط، ما في في الفلسفة أصلا صح وغلط، يعني كانت فلسفتي الخاصة وفلسفته الخاصة، لكن فهمني أنه كلمة المنطقي عنده هي البحث عن إجابة، مو شرط يكون سبب مادي، هذا يسميه شخص مادي، ممكن يكون سبب روحاني، لكن في الروحانيات هو بشكل عام ما يميل لها بشكل كبير، لكن ممكن يكون سبب أو يعني أو سببين يؤمن فيها، يعني وتخلي يعني ويخليه يقول عن نفسه منطقي، لأنه دائما يبحث عن إجابة. اقتنعت إنه وفكرته إنه أنا منطقي، إنه يعني لما قال عن نفسه منطقي إنه هو دائما يبحث عن إجابة لكل شيء. لما إحنا جبنا هذيك السالفة عن هذاك، يعني عن الشخص اللي يجيله شيء لما نوى كذا، إنه هو قاعد يبحث ليه طب ليه صار له كذا، ليه، فهو يعتبر نفسه منطقي لأنه يبحث عن إجابة لكل شيء، ومو شرط يكون سبب مادي 100%. تغيرت حتى فكرتي عن الناس المنطقيين بعد ما قال لي، يعني اقتنعت صراحة. أرجع أقول قد تكون صح غلط، في ناس عندهم فلسفات أخرى تجاه هذا الأمر، لا يهم، الفكرة إنه في الحوار لما توصلنا لهذا الأمر اقتنعت، وهو فهم إنه الفكرة كانت عندي مغلوطة. فقلت يا الله، تعريفنا للأمر، تعريفنا للكلمات هو اللي كان اللبس كله. فأمنى أن كل الحوارات المزعجة تكون ترى نظرتي للأمر مختلفة، أنا أنظر من زاوية وهو ينظر من زاوية، أنا أنظر من تعريف وهو ينظر من تعريف. فبمجرد ما أن الواحد يجلس مع نفسه ويجلس مع شريك ويجلس مع زميل ومع صديق ومع أمه ومع أخوه في وقت حادي ويقول أنت إيش رأيك في هذا الأمر، أنت قل لي أنت إيش تشعر بهذا الشيء، أنت ليش تقول هذا الشيء، أنت ليش تشعر كذا لما مثلا يصير كذا، افهم من الآخر. قد تكون حواراتكم الأولى فيها شوي انفعال، إن كل واحد يعني غصبا عنكم تطلع كذا الهجومية، والثاني بيحاول يدافع، ويلا سكروها وافتحوها مرة ثانية وانتم أروق وأروق. لا تقولون إنه نكد وما نكد، ويعني ما نبغى نفتح الموضوع، خلاص إحنا الحمد لله راضاني، جاب لي ورود الدنيا، ولا هو يقول الحمد لله رضت ما صدقت سكتت، ولا ذا الكلام. لا، لازم الموضوع يفتح بطريقة هادئة وينحل الأمر. وأيضا التحدث هذا مو بس أنه يغير خصالكم عند بعض، حيريح أنفسكم يا جماعة. التراكمات على الأحبة ترى أكبر وأثقل من التراكمات على العامة والبشر، لأنك تحس أنه أنت شايل عليه بس ما أنبك ما تبغى تشيل عليه، طب هو حرام اعتذر، طب هو حرام أدري إيه، وأنت مو مصدق لسه، داخلك داخل قلبك لسه متعور من الموقف، متألم. فتشعر بأذى يعني. فكل هذا الأمر يعني حيخفف حتى من ثقل المواقف السابقة، عشان ما يصير موقف مثلا مرة كبير ويلا تجي شوي ونزغرط عليها، تجي ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كلها 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 التراكمات كذا ما حتحل شيء. هذه التراكمات ما حتحل شيء، التراكمات هذه بل الأسوأ، إنها حتتعبكم نفسيا. زي ما تكلمنا دائما عن موضوع الكبت، تكبتون، ترى هذا نوع من الكبت. لا تقول لي لا والله احنا تخاصمنا وقتها وتهزأت، ولو يقول تهاوشت والله وسبيت وطلعت الاول والثاني، انا ما كبت. بالعكس، لا، وقت الانفعال ترى ما يعتبر انك فرغت، ما يعتبر انك تحدثت، هذاك انت كان عباره عن سلوك فقط، عباره عن سلوك من مشاعر، من فكره جننتك وطلعت وانت انفجرت، هذاك كان ردة فعل فقط، انت ما تعتبر تحدثت، ترى انت ما تعتبر فرغت غضبك. انتوا مستوعبين؟ في فتره اخرى لما تهدى وترتاح، حتى في يعني في ازواج يعني ما شاء الله، الله يديم عليهم، هذا الشيء شفته ولاحظت هذا الشيء عندهم، يعني ما قالت لي البنت انهم مثلا يتراسلون برسائل خطيه، يجدون لغه الحوار صعبه فيتراسلون برسائل خطيه، لا باس، اهم شيء ان التعبير عن النفس يصل للاخر. فبينهم دفتر يكون جنب السرير، إذا الدفتر كان مفتوح ولا يعني في حركة معينة معناه الدفتر انكتب فيه شيء، يقوم الآخر يقرأ، حتى الآخر ما يقرأ إلين هو يكون متأكد أنه نفسيا حيتقبل الكلام. طريقة جدا جميلة وجدا رائعة، أفضل حتى من فكرة الرسائل اللي كل واحد يرسل باراجراف للثاني في الواتساب ولا في غيره في لحظة الانفعال. ما ينفع، ما ينفع الرسائل الخطية أو التعبير وجها لوجه أو بالصوت في منطقة هادئة، وزي ما قلت نبرة هادئة وكلام هادئ وفكرة تصل وحوار كذا عام بالمشاعر النفسية، المشاعر الذاتية بدون أصابع الاتهام، حيصل لعلاقتكم ولأنفسكم إلى المكان الجميل والرائع. جربوه الآن مع أخوانكم، عماتكم، مع أزواجكم، مع أطفالكم، حتنصدمون من يعني من التغيير الفعلي. التراكمات ما تجيب إلا كل شر، وهذا الموقف اللي بقول لكم إياه اللي حصل سبحان الله اليوم في العيادة. بنت عمرها، طبعا أنا ما أسرار المريض ما حقول كل شيء، لكن أقول لكم إنه بنت عمرها 18 سنة جاية طبعا بحالة نفسية تعبانة جدا. فالأب يقول لي والله العظيم، والله يا دكتورة، هو يقول لي يعني هو يبغى يأكد لي إنه هي كانت بخير، فيبغى يعني يبغى يطمن نفسه ويبغى يقول لي يبرر كأنه عن نفسه، الله يعطيهم العافية الأهالي. فيقول والله يا دكتور، أنا من 18 سنة إننا ما قد سمعنا بكوتها ولا قد زعلت أحد فينا من العيلة ولا قد تهاوشت معه ولا أحد، والله يا دكتور إنها زي العسل وإنها زي الملاك في البيت، أنا ما أدري إيش صاير لها الآن، إنه بدأت هي بتصرفات وكذا تسوي تصرفات غريبة نوعا ما. فأنا ما أدري يعني، والله يا دكتورة ولا قد زعلت ولا أحد فينا ولا قد تكلمت أو يعني تكلمت بشيء حتى يزعلها، تخيل يا دكتورة زي الملاك. كنت قلت له هذا صح، أنت بشوف، أنت تشوفه يعني. أنا آسفة أني أنا ما ودي أبعصك على قولتهم، ما ودي يعني أزعلك بهالكلمة، لكن أنت تشوف هذا صح. للأسف 18 سنة ما زعلت، 18 سنة ما تحدثت عن شيء زعلها، هذا شيء غير صحي. البنت قاعدة تكبت، البنت قاعدة تمر أكيد بأشياء كثيرة وما قاعدة تتكلم معاكم، البنت قاعدة مثالية فما قاعدة تظهر أي شيء. وهذا يخليني أتكلم عن تحدث عما يجول بخاطرك، لا تشيل هم الآخر أنك تنكد عليه ولا أنك تزعله ولا أنك تحزنه، لا، انت راحتك يعني صحتك النفسية ترى أهم عليك في البداية. الآخر بما أنه يحبك لا تخاف، بيحمل ثقلك، بيحمل همك، بما أنه مقرب ويحبك وعزيز عليك، إيش يبغى أكثر من أنه يدعمك؟ فتحدثوا يا جماعة، تحدثوا بما في خاطركم، تحدثوا حتى يعني عن أتفه الأشياء، تكلموا باللي في خاطركم، فضفضوا. الفضفضة ما هي بالأمر السهل، يعني كنتيجة ما هي بالأمر السهل يا جماعة. سبحان الله، يعني وخلقناكم لبعضكم سخرية، قال الله سبحانه وتعالى. إحنا البعض يا جماعة، إذا ما كانوا أقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا موجودين لنا في وقت الشدائد، حتى لما أقول لكم شدائد أشياء سخيفة، إذا ما كانوا لنا يسمعوننا، متى يكونون لنا؟ بس في الأشياء اللي إحنا سعيدين فيها، ما صارت علاقة يعني دائمة، ما صارت. فمهم جدا أننا إحنا نتحدث من أجل علاقاتنا ومن أجل أنفسنا قبل أي شيء. تحدثوا، لغة الحوار هي لغة التعبير عن نفسك عند الآخر. تخبر عن نفسك، إيه وقول أنا أحب كذا، أنا أحب كذا. أتذكر كان في قبل مشاهير، أعتقد أنه فراس بقنا ما شاء الله هو زوجته، فأتذكر أنه كان يعني فاتح البرنامج حق لغات الحب ويقول لها لغات الحب الخمسة اللي هي تكون مثلا كلمات تشجيعية، الهدايا، الكواليتي تايم أو الوقت الجميل في قضاءه مع الزوج وإلى آخره. فهي في اختبار تعرف، فكان فاتح يعني هم متزوجين لهم فترة وما شاء الله يعني واضح الحب عليهم الله يحفظهم، فهو يلف عليها يقول لها يلا أنا بختبر اختبار عنك عشان أشوف قديش أنا أعرفك. هذه الحركة جدا جميلة، جدا جميلة في التعرف على الآخر. هذه لغة الحوار اللي أسميها، مو الغزل والسوالف. هذه أشياء جميلة وحجر يعني خلينا نقول أحد حجر الأساس في العلاقات، التواصل والاهتمام وهذه الأمور. لكن حجر الأساس هو لغة الحوار، أنك تعرف الآخر من لسانه، يعرفه منه هو، اترك له المجال يعبر. فلما جاء فراس هذا يقرأ الأشياء مثلا، لو كنتي في مكان كذا وكذا إيش تحبين تسوين كذا ولا كذا، فيقول أنت بتسوين كذا صح؟ الصدمة أنا كانت تقول لا بسوي شيء ثاني، يقول لا معقولة أنت كذا، تقول لا والله. كما انصدم السؤال الثاني، السؤال طبعا ما شاء الله كثير أسئلة يعني عرفها، لكن في أسئلة كثير انصدم أنه هو ما عرفها، وانصدم أنه هو يعرفها العكس تماما وحل عنها العكس تماما. وشيء جميل أنه عرفها بعد الاختبار أكثر. طبعا هذا الاختبار أنا ما أعرف وينه، لكن دوروا واكتبوا اختبار لغات الحب، سووه مع شركائكم. فالجميل في الموضوع أنه يعرفها أكثر. مثلا هو صدم أنه أوه مثلا أنا نسيت والله طبعا اختبار، بس أقول لكم يعني كمثال الأزواج مثلا أوه والله طلعت تحب الهدايا أكثر، معقولة والله طول الوقت أنا أحسب أني أنا وأنا أطلعها وكذا أنها مستانسة، أنها خلاص أنها واثقة أني أحبها. فترى يعني لغة الحوار تقرب أكثر، حتى بالأسئلة الدايركت، باختبارات هذه، بالأشياء هذه، هي لغة الحوار. حتى مع والدينكم، مع أطفالكم، اجلسوا في أوقات أنتم هادين، إيش تحب؟ ترى هذا الكلام إيش تحب أنت؟ إيش تحب تسوي؟ لو صار كذا أنت إيش بتسوي؟ أنت ليش يعني بتقول كذا؟ أتذكر مرة مع والد أختي قلت له تعال معايا، يعني ترى يعني صدق سبحان الله، يعني رحلات السيارة مع الأطفال تعزز العلاقة بشكل مو طبيعي. أحد معارفي أعرفها تقول لي كانت علاقة زوجها مع أبنائها جدا مضطربة، هو عنده توقعات عالية تجاه الأولاد، تجاه أولاده بالزيادة بشكل مبالغ، وهم ما شاء الله يعني رائعين وكذا، لكن للأسف يعني التوقعات يعني تفسد بعض العلاقات بشكل مفرط. فجاء يعني كان كذا بزيادة، ويرجع البيت ما يطالع فيهم أصلا، أنتم كذا بس حقين سوني، حقين تيك توك، حقين مدري إيش وزي كذا، فصاير إيش تنافر بينهم. فسبحان الله إيش اللي صار؟ بس الموضوع إنه هم اضطروا إنهم يروحون مع مدرسة أبوهم يشتغل في مدرسة، اضطروا إنهم يركبون مع السيارة في الصباح ويروحون معهم، يروحون مع الأب. تخيلوا إن المشوار أقل من نصف ساعة من البيت إلى المدرسة في الصباح وفي الظهر، حسن العلاقة، تحلف لي هذا البنت إنه حسن العلاقة إلى نسبة عالية جدا فوق 70%. ليش؟ صار في حوار، صاروا يتقابلون في السيارة ويتكلمون عن أحداث اليوم، صاروا شوي شوي صار يعرفهم، صار يتكلم معهم، أعطاهم فرصة في السماع أو فرضت عليه الفرصة، لكن في النهاية لما صارت لغة الحوار وجد التفاهم، وجد التقبل. لن تجدون تفاهم وتقبل بدون لغة حوار صحيحة. لا تقولوا لي لغة حوار وانتم والله وانتم تتهاوشون تقولون الأشياء اللي عندكم، أو زي ما قلت لكم وانتم بس سوالف وغزل ولا سوالف وتشجيع لا 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 لا، لغة الحوار هي من أنت، علمني. فهذه هي لغة الحوار. فسبحان الله كيف تطورت العلاقة. يعني نفس الشيء، أنا كنت قاعد مع ولد أختي فقلت له تعال معايا أنا عندي مشوار، تعال معايا، هو كذا يحب يطلع يحب يخرج، فقلت تعال معي، وكبير اسم الله عليه عمره 13 سنة تقريبا. فقعدت أسولف معها، انفجعت من شخصية، يعني أنا طوال السنة، أنا في سنتي في جدة وأختي هذه في جدة، فابنها يعني صرت أشوفه كثير لأني أجيهم كثير، فمع كذا في تلك الرحلة الحوار وأنا أقول له ليش طب تحب كذا؟ ليش تسوي كذا؟ ليش أنت كذا؟ ليش؟ يا الله كيف علاقتي معاه توطدت والله يا جماعة في رحلة واحدة، في رحلة واحدة يعني مشوارنا طبعا كان مضحك أنه يعني تعسرت أشياء واضطرينا نروح أكثر من محل، يعني شغلتي طولت، توقعت أنه مشوار نص ساعة صار إلى 4 ساعات، إلى درجة وراني مقاطع الفيديو اللي يحبها اليوتيوبرز اللي يتابعهم يعلمني ليش يحبهم، يعلمني أسلوب فلان وأسلوب فلان، فعرفت شخصيته أكثر. يعني حتى يعني سبحان الله تصير حتى تعرف لو بكرة أنا أبغى أسعد هذا الطفل، والله لو بيتي حقه ولا أقدر أنا أعرف أسعده بالطريقة اللي هو يحبها، لأنه أنا تعرفت عليه، أنا عرفت مين هو بلسانه، هو بالكلام معه هو. فلغة الحوار هي شيء عظيم جدا، وسبحان الله يعني ترى الكلام والحديث قائمة عليه، حتى الرسل قائمين عليه، الرسائل والأنبياء كلهم جو برسالة، الرسالة محتواها إيش؟ محتواها كلام، محتواها حديث، محتواها إقناع، محتواها أسلوب. فمهم جدا أننا إحنا نركز على هذا الشيء، كيف نحله، كيف نسوي، قد يكون يعني الموضوع مطول نوعا ما، لكن أرجع أقول تزكية النفس، التركيز على النفس، فكرة أنه ضبط النفس وقت الزعل، أو حتى لو ما قدرت على الأقل بعدين بعد الاعتذار جلسة من أجل حل هذا الموضوع المتكرر أو حتى الغير متكرر، وضع النقاط على الحروف بهدوء برقي بهداوة، كسر الحوار في كل مرة يخرج عن يعني عن هدوءه، كسره وتأجيله لمرة أخرى، هذه كلها طرق حتساعد في خلق علاقة أفضل مع أحبائكم وحتى مع زملائكم في العمل يا جماعة، حتى مع زملائكم في العمل. ودائما لا تنسون، يعني هذه كلمة أخيرة في كلمة تحدث، لا تنسون تتحدثون بالأشياء الجميلة في أشخاصكم، لا تنسون المديح يا جماعة، لا تنسون المديح يا جماعة، والله العظيم يعني أنا في خلال هذه السنة يعني أسوق لأختي عزيزة الرائعة ما شاء الله تبارك الله، أختي هذه أكبر أخواتي، يعني الأخت العود، يعني من الناس اللي أتشرف أنها أختي، عرفت الشعور؟ الله يحفظها يا رب يخليها. يعني هي ما شاء الله مدرسة لطلبة ثانوي، وأتوقع كثير من طالباتها ثانوي يتابعوني، وأحب أحييهم من هنا، الله يسعدهم ويحفظهم، تتكلم عنهم كثير، ويعني حبها لطالباتها ومشاعرها تجاههم، ويخلي قد إيش طالباتها يعني هي تدرس سنة واحدة ثاني ثانوي، فقديش ينطلقون من أول ثانوي يكونون عاديين، ثاني ثانوي يطلعون فوق فوق ما شاء الله تبارك الله. وهذا مو يعني مدحا لأختي، فعليا في يعني في حصيلة الدرجات، وأيضا في حصيلة المخرجات، وحتى ما شاء الله في تعليق الطالبات لها وتعليقهم حتى أحيانا لي في الدايركت في تويتر، فالله يحفظها يا رب. فأختي هذه استخدمت لغة الحوار وتحدث من ناحية المدح، أنا أقول لكم تمدح بناتها وتمدح طالباتها بطريقة مكثفة، هذه ما هي مبالغة، هم فعلا يستحقون المديح، هم قاعدين يشتغلون. فكانت توريني تصحيحها للرايتنج اللي هو الكتابة لطالباتها، مستوياتهم مختلفة من ضعيف جدا إلى واو، تمام؟ كلهم يأخذون مديح، يعني هي تمدح عادلة في المدح، عادلة في المدح، يعني مو مثلا الشاطرة مرة تساويها بالضعيفة مرة، لا عادي تقول للضعيفة، تكتب لها أنت رائع أنك تجتهدين، أنت رائع أنك قاعدة تسوين أقصى ما لديك، والشاطرة تكتب لها رائع، إيش هذا الخطاب الرائع، إيش هذا الكتابة المبهرة، فكل واحد تمدحه بالشيء اللي فيه حقا، لكنها في النهاية تمدح. فوالله يا جماعة توريني الرايتنج، توريني أوراق الرايتنج تصحيحها، كل البرغراف أغلاط، سبيلينج اللي هو الإملاء حقهم، طبعا يدرس مادة الإنجليزي، فيعني السبيلينج اللي هو الإملاء غلط، أشياء كثير غلط غلط، حط تحت خط 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 تحت كل الأشياء وتصلحها، بعدين المدح 4 سطور، ولا كأن الأخطاء كلها موجودة، لدرجة قلت لها أنا مرة مبسوطة منك يا عزيزة، أنت قاعدة تمدحين كل هذا المدح رغم كل هالأخطاء، قالت طبعا هي في النهاية اجتهدت، الأخطاء لابد منها. فانبهرت وسعدت وانبسطت إن في ناس تستخدم لغة المديح كلغة تشجيعية، حتى في علاقاتكم يا جماعة، حتى في 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 يعني علاقاتكم العاطفية الزوجية، الآباء مع أبنائهم وحتى الأبناء مع الأمهات والآباء، استخدموا المديح واستخدموا التشجيع، لما تطلع أحسن ما لدى الآخر في قدامك وتمدحه تعزز من هذه الصفات وتشعر بالحب أكثر، لغة التشجيع أحيانا تكون لغة حب عند الآخر، فإذا حتى لو ما كانت عند الآخر إلا وحيحبها، ما حد ما يحب المديح. تعودوا لسانكم يكون رطب، تعودوا لسانكم يكون جميل ولذيذ ويعني ورقيق، تعودوا يكون مليان مديح. ليش لا؟ امدح الآخر يا أخي، امدح قصة شعره، امدحي تسريحة شعره، امدحي ميكبها، امدحي أي شيء فيها اليوم، امدحي امدحي، طلعي أجمل ما في الآخر وامدحي وطلعي. هذه أحد لغات الحوار الرائعة اللي تشعر الآخر بالأمان، إن اللي قدامي يشوفني شيء جميل، وتشعر بالأمان تجاه نفسه إنه واو أنا جميل. وما تدري كيف هذه الكلمة تنقذ، يمكن ذاك اليوم كان هو في أتحس أيامه، أنت خلقت له لحظة جميلة فأشعرته يعني بطاقة عالية. فلغة الحوار يعني، وتحدث لما نقول تحدث، تحدث بما يقلقك، بما يحزنك، لا تكبت، اطلب صديق، اطلب أخصائي، اطلب المساعدة. لما نقول تحدث يعني تحدث وعبر عن نفسك عند الآخر حتى يفهمك في وقت مناسب ومكان مناسب ونبرة مناسبة، حتى تتغيرون وترتقون في علاقاتكم مع بعض، وحتى تكبرون أنتم سويا، وحتى ترتاح أنت مع نفسك في هذه العلاقة. وتحدث أخيرا بما يرضيك في الآخرين أكثر مما تتحدث بما يسيء إليك أو ما يزعجك فيهم. تحدث بما يرضيك في الآخرين، شجعهم على هذه الصفة، امدحهم، اسعدهم بهذا الكلام، شجعهم ليتطورون ويسعدون. يعني والله لو أقول لكم على عزيزة أختي كيف طالباتها يشوفون المدح، تقول والله أشوف في عيونهم كل واحد يطالع في صديقتها وتوريها الورقة. ثاني ثانوي كبار سعيدين ومتحمسين لدرجة بنات غايبين ما يحتاج يسوون، سووا الرايتنج عشان يجيهم زي هذا المديح. ترى ما هو عيب إن إحنا نطارد ورا المديح، ما هو عيب إني أنا أسوي شيء يجي البوس حقي ورئيسي يقول برافو عليك، شكرا لأدائك. في عملي الآن رئيس ما شاء الله عندي، ما شاء الله يعني كذا كلماته، والله العظيم يشعرني فعليا أنه أنا قاعدة أسوي هذا العمل، أني أنا أبغى أسوي هذا العمل، أنا أبغى أنجز في هذا العمل. غصبا عني يجيني هذا الشعور، أنا مو طفل أني أحتاج المدح، لكن إحنا في النهاية إنسان، إحنا ناس ضعيفة نحتاج إما مدح إما تشجيع إما دف إما احتواء وحضن، فإحنا ناس ضعاف ترى، كل ما نحتاجه هو تشجيع، شجعنا بطريقتك. فإذا بتقدر تعطيني كلمة تشجيعية وكلمة دافعة أعطني دفني. فهذا كل ما في الأمر، تحدث تحدث تحدث، لا تستهينون بلغة الحوار، خلوها جزء من حياتكم، جزء من اللايف ستايل وطريقة عيشكم، حتى فعلا تصلون إلى أرقى لحظاتكم وأرقى مراحلكم مع أنفسكم ومع من تحبون. أتمنى تكون الحلقة يعني كانت زي ما يقولون كذا في وسط قلوبكم وفي وسط عقولكم، أتمنى أن تكون وصلت لكم ويكون فعلا أثريتكم. أتمنى برضو تكونون انبسطتم، وشكرا لوصولكم لنهاية هذه الحلقة، وإلى اللقاء إلى حلقة كنبة سبت قادمة بإذن الله.
لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمه على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست. أما توصيتنا الأخيرة، حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط، أول شخص جاء في بالك. شكرا لكم مرة ثانية، ونلقاكم في الحلقة الجاية.